صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. كان كلامنا في الأدلة التي استدل بها المصنف على حرمة التصوير لذي الروح ولو لم يكن مجسما، وقلنا أنه ذكر 6 روايات استدل بها على الحرمة، ووصل الكلام إلى الرواية الثالثة، وهي رواية تحف العقول التي أشرنا إليها في المقدمة في أول درس من الدروس، حيث جاء فيها وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثال الروحانين، وتقريب الاستدلال بهذه الفقرة من رواية تحف العقول أن يقال: أولا، الرواية كما أنت تعرف وخبير بذلك واردة في تقسيم المكاسب المحللة والمحرمة، ما يجوز وما لا يجوز، ما يحل ويحرم، فهي في مقام التقسيم، هذا أولا. ثانيا، دلت هذه الفقرة من الرواية على أن التصاوير على قسمين: قسم جائز وقسم محرم. أما الجائز فهو ما لم يكن على مثال روحاني، يعني ما لم يكن ذا روح، ما لم يكن حيوانيا، هذا يجوز تصويره كالشجر وغير ذلك من الجمادات مثلا أو النباتات. وبمفهوم الشرط، لأنها قالت وصنعة صنوف التصاوير إذا لم يكن مثال الروحاني، وبمفهوم الشرط أن ما كان مثال الروحاني، يعني ما كان ذا روح، ما كان حيوانيا، فلا يجوز تصويره. إذن فهذه الفقرة تدل بالمنطوق على الجواز في غير الروحاني، وتدل بالمفهوم على عدم الجواز في الروحاني، هذا ثانيا. ثالثا، مقتضى الإطلاق في الرواية أنه ما كان روحانيا لا يجوز تصويره على كل حال، سواء كان مجسما أو غير مجسم، فنستدل بها على محل البحث وهو الحيواني غير المجسم ببركة الإطلاق فيها. يعني إذا كان روحانيا لا يجوز مطلقا، سواء كان له جسم أو كان بالنقش وباليد مثلا وبالرسم اليدوي، واضح استدلال. والمصنف لم يناقش في هذه الرواية، إلا أنه قد يناقش في ذلك بمناقشتين. أولا، سبق وأن عرفت بأن الرواية ضعيفة السند كما بحثنا ذلك سابقا، ولم يثبت أنها مجبورة بعمل مشهور. ثانيا، مع غض النظر عن البحث السندي، يمكن أن يقال بأن المقصود منها من التصوير المحرم للروحاني، يعني ما كان مجسما أو مجسما وليس ما كان بالنقش والرسم اليدوي، فلا إطلاق فيها من الأساس. إنما المقصود من التصوير المحرم خصوص ما كان تجسيما، وليس هذا محل بحثنا فعلا، إنما محل بحثنا هو تصوير الحيوان في غير التجسيم، وهذا ما أشكل به السيد الإمام طبعا في المقاصد المحرمة، حيث قال بأن بحسب مناسبة الحكم والموضوع تحمل الرواية على خصوص التصوير الحيواني المجسم. يقول هذا هو ما شدد الشارع النكير عليه وحرمه بحسب مجموع الروايات، وسنتعرض لرأيه وبيانه، لكنه هو حمل الرواية على خصوص المجسم. كيف؟ هذا سيأتي له تماثيل عن تماثيل الشجر في الرواية السادسة. إلا أن هذه المناقشة الثانية قابلة للتأمل، يعني مقتضى الإطلاق في الرواية هو الأخذ بها مطلقا، تصوير الحيوان محرم على كل حال مجسما أو كان بالرسم اليدوي وغير ذلك، ولا وضوح في مناسبة الحكم للموضوع المدعى، فنحن والرواية، بل قد يقال بأنها أساسا واردة في خصوص غير التجسيم، لأنها قالت وصنع صنوف التصاوير، والتصاوير تطلق على النقوش عادة. واضح المقصد؟ واضح مقصدنا؟ هكذا قد يقال أساسا موردها هو خصوص النقش والرسم، لأنها ما ذكرت المثال أو التمثال، إنما ذكرت التصاوير، والمناسب للتصاوير هو الرسوم والنقوش اليدوية. الرواية الرابعة، الرواية الرابعة، فإذن المناقشة تكون مناقشة سندية. الرواية الرابعة وهي ما رواه في الوسائل الجزء 17 الصفحة 297 الحديث السادس، الصدوق بسنده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي، حديث مناهي عن الرسول صلى الله عليه وآله، نهى عن أمور كثيرة منها، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن التصاوير، وقال من صور صورة كلفه الله تعالى يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ، إلى آخر الرواية. وتقريب دلالتها على محل البحث أن يقال، أولا دلت الرواية على حرمة التصوير كما هو مقتضى نهي الرسول صلى الله عليه وآله، مع عدم وجود قرين على الكراهة، فيحمل نهيه على الحرمة، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله، مضافا إلى أن المساءلة والمحاسبة يوم القيامة من الله للعبد على التصوير شاهد آخر على الحرمة، حيث المناسب للمساءلة والمحاسبة يوم القيامة هو الحرمة لا الكراهة. إذن فالرواية دالة على حرمة التصوير، هذا أولا. ثانيا المقصود من التصوير المحرم في الرواية هو التصوير بالنقش أو بالرسم، يعني غير التجسيم، بقرينة ماذا؟ بقرينة أنها واردة من الأصل في التصاوير، عن التصاوير، أو قوله صلى الله عليه وآله من صور صورة، والصورة عادة تطلق على غير المجسم، واضح؟ أو لا أقل بالإطلاق، فالرواية تشمل التصوير غير
غير المجسم، إما لأنه هو مورد الصورة أساسا أو ببركة الإطلاق، فالرواية تدل على حرمة التصوير غير المجسم، إما لأنها واردة فيه بالخصوص أو لا أقل بالإطلاق. واضح؟ لا مو هذا، نقول لأنه يعني هذا هو المتعارف عادة، لم أقف على رواية نصت على ذلك، لكن حتى المصنف قال وسيأتي كلام الكاشف اللكام أنه التصوير عادة يطلق على المفروش. هذا ثانيا. ثالثا، الرواية واردة في التصوير الحيواني وليس التصوير غير الحيواني، والشاهد على ذلك قرينة النفخ يوم القيامة أن ينفخ فيها، يعني لكي تكون في هذه الصورة روح، وما يناسب أن تكون فيه الروح هو التصوير الحيواني، لأنه كلف أن ينفخ فيها يعني أن يبث الروح إليها، وما تبث الروح فيه هو الصورة الحيوانية، أما ما كان جمادا فليس هناك معنى لأن تبث الروح فيه. والنتيجة أن الرواية تدل على حرمة التصوير الحيواني غير المجسم، وإن دلت على المجسم فلا ضير، المهم أنها تدل على محل بحثنا فعلا وهو غير المجسم. إن قلت تدل على المجسم أيضا فنور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. والنتيجة دلالة الرواية على حرمة التصوير الحيواني غير المجسم. والمصنف يقول قد يشكل على هذه الرواية بإشكاله، وهو أن الرواية من الأصل واردة في التصوير المجسم وليس غير المجسم، والقرينة على ذلك النفخ، كلف أن ينفخ فيها والمناسب للنفخ هو التجسيم، حيث يكون للشيء جسم. ثم يأتي السؤال يوم القيامة انفخ فيما جسمت في هذا التمثال وبث إليه الروح. إذن فبقرينة النفخ في الرواية نحمل الرواية على خصوص التصوير المجسم، وأما التصوير في القراطيس والأوراق هذا لا يقال له انفخ فيه، إنما انفخ فيما كان تمثالا وله جسم، حيث رسم وجسم فيقال انفخ في هذا الجسم حتى يوبخ يوم القيامة. وليس معنى الرواية النقش بل التجسيم. ولا تقول لعله يوم القيامة هذا الرسم يجسم للإنسان فيوبخه الله ويقول له انفخ فيه فيجسمه الله يوم القيامة مقدم للنفخ، لا تقول كذلك، فإنه خلاف للظاهر، بل أساسا الرواية من الأصل واردة في المجسم، وأما حملها على غير المجسم وأن الله يجسم هذا التصوير بالنقش أو غيره يجسمه على شكل مثال ثم يقول للإنسان انفخ فيه، فهذا غير عرفي أو خلاف للظاهر. إذن فالرواية قد يقال ليست صالحة للاستدلال على محل البحث، إنما تصبح للاستدلال على حرمة التصوير المجسم، وأما غير المجسم فلا تدل على التحريم. هكذا أفاد المصنف في الإشكال، وأجاب عن الإشكال بإجابات ثلاث. الجواب الأول، إن النفخة كما يصح في المجسم يصح في غير المجسم، من قال أنه لا يصح؟ كما أن النفخ يصح في التمثال أيضا يصح في النقش على السجاد أو النقش على الجدران أو غير ذلك يصح. لماذا؟ لأن المناط وجود حال ومحل، فالنقش والرسم حال وله محل وهو الجسم، فهذا النقش ولو كان مثلا على سجاد أو على قرطاس أو على غير ذلك، المهم نقش وجسم. إذن بلحاظ وجود جسم لهذا المنقوش يصح أن يقال انفخ فيه، ألا يصح؟ وليس بالضرورة أن يكون تمثالا هكذا أفراد. واضح؟ المهم وجود جسم، والجسم موجود سواء في التصوير المجسم أم غير المجسم. هذا أولا. ثانيا، يمكن حتى عدم فرض وجود جسم، نلحظ إلى النقش بما هو نقش ولا نلحظ الجسم الذي وضع عليه ذلك النقش كالجدار أو كالكتاب أو غير ذلك. وأدل دليل على ذلك الوقوع، أنه قد وقع من الإمام عليه السلام حيث أحيا أسدا في مجلس هارون الغير الرشيد، كما أخبر ذلك الصدوق في عيون أخبار الرضا عليه السلام. طبعا الرواية نقلت عن الإمام الهادي في مجلس المتوكل، ونقلت الآن عن الإمام الكاظم، والرواية معتبرة سندا. حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد شيخ الصدوق الثقة رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار صاحب كتاب بصائر الدرجات الثقة، وسعد بن عبد الله أيضا جميعا ثقتان، عن أحمد بن محمد بن عيسى شيخ القميين، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين. الأخوان ينقلان عن الأب، والسند معتبر. قال استدعى الرشيد رجلا يبطل به أمر أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام، أراد أن يحرج الإمام الكاظم هارون، أراد أن يحرج الإمام، فجاء بمشعوذ ويقطعه ويخجله في المسجد أمام الناس أمام الجماهير، فانتدب له رجل معزم يعني أصح مشعوذ. فلما أحضرت المائدة والإمام الكاظم حاضر على المائدة، عمل ناموسا على الخبز، يعني كيف؟ لا مضواء، عمل ناموسا، يعني هنا في الحاشية يقول الناموس يعني سحر، سحر بحيث الإمام لا يستطيع أن يصل إلى الخبز، كلما مد يده ليأكل من الخبز ما تمكن، طارت الخبزة في السماء. على كل لاحظ، عمل ناموسا على الخبز، فكلما رام أبو الحسن عليه السلام تناول رغيفا من الخبز طار من بين يديه، الإمام يريد يأكل وإذا الخبز في السماء. واستفز هارون من الفرح والضحك، حتى في بعض الروايات هارون استلقى من شدة الضحك. لذلك فلم يلبث أبو الحسن عليه السلام أن رفع رأسه إلى أسد، كان في المجلس صورة فيها أسد. كيف؟
إذا راح الأسد أيوه
بعد الإمام. أن رفع رأسه إلى أسد مصور على بعض الستور، على ستارة كان صورة أسد، فقال له يا أسد الله خذ عدو الله. قال فوثبت تلك الصورة، وإذا صورة أسد على كأعظم ما يكون من السباع، فافترست ذلك المعزم يعني المشعوذ، فخر هارون وندماؤه على وجوههم مغشيا عليهم، ما تحملوا بعد موقف عظيم، ماذا يتحمل بعد؟ خب، فطارت عقولهم خوفا من هول ما رأوا، فلما أفاقوا من ذلك بعدما أغشي عليهم أفاقوا. قال هارون لأبي الحسن عليه السلام سألتك بحقي عليك، أي حق مالك حق، لما سألت الصورة أن ترد الرجل، فقال إن كانت عصا موسى ردت ما ابتلعت من حبال القوم وعصيهم فإن هذه الصورة ترد ما ابتلعته من هذا الرجل، فكان ذلك أعمل الأشياء في إفاتة نفسه. يعني هارون بهذا العمل المشين الذي فعله أوقع نفسه في موقع الذل والهوان، وعرفت الناس فضل أبي الحسن الكاظم وأنه الأحق بالإمامة، وهو كان يريد العجز. فمحل الشاهد من هذه الرواية ما هو؟ أن المصنف يقول بأنه يمكن أن نتصور النقش بما هو نقش، أن يكلف الإنسان يوم القيامة بإحياء النقش، الصورة بما هي صورة، حتى مع عدم النظر لمحلها، كما صنع الإمام كاظم مثلا حيث أمر الصورة بما هي صورة، نقش بما هو نقش. إذن من المعقول ومن الممكن أنه في يوم القيامة يكلف الإنسان بإحياء ذات الصورة ولو لم تكن مجسمة. معقول، وهذا الآن في هذا المثال الإمام أحيا صورة ليس لها جسم، يعني مجسمة تمثال. هذا ثانية. الأول يا معلانا ومولانا هو أنه نفترض وجود حال ومحل، نفترض الجسم يعني النقش والجسم الذي في ذلك النقش، فنقول بما أن هنا نقش وهنا جسم إذن يمكن تصور النقش ولو بلحاظ الجسم. واضح؟ وأما الثاني يقول لا، ما بغض النظر عن الجسم، يعني الإمام هنا لاحظ ذات النقش وإن كان يوجد جسم، نحن لا ننكر وجود الجسم، لكن لم يتعلق الأمر هنا بالجسم بل بذات النقش، فنلحظ النقش بما هو نقش، الصورة يعني الصورة المقصود ذات الصورة النقش. يعني إذا كان مقصودكم بالنقش اللون والأجزاء هذا جسم صحيح، لكن نحن قصدنا ذات الصورة الهيئة والرسمة فقط وفقط من دون ملاحظة الجسم يعني الألوان وإلى آخر، لأن هذا سيأتي الجواب الثالث.
يعني
لاحظنا
في الأول الجسم
والصورة. نعم والهيئة.
لاحظنا.
لا لاحظنا فقط الهيئة. والجواب الثالث، نحن كله في سبيل طرح الإمكان أنه يمكن تصوير النفق في الرواية. الجواب الثالث أن يقال يمكن أيضا أن نتصور النفخ بلحاظ اللون، لون النقش، لا نلاحظ النقش كما هو في الجواب الثاني ولا نلاحظ الجسم للنقش كما هو الجواب الأول، بل نلاحظ لون النقش، هذا النقش هذا الرسم له لون وهذا اللون جسم، صح؟ هذا اللون يمكن معقول أنه يتبدل من صورة إلى صورة، من حال إلى حال، من كان لون إلى أن يتحول إلى حيوان مثلا، فيمكن أن يكلف الإنسان يوم القيامة بأن يقال له هذه الألوان انفخ فيها الحياة. إذن فلا تصلح قرينة النفخ لحملها على خصوص لحمل الرواية على خصوص التصوير المجسم، بل نقول من المعقول والمتصور أنه وإن وجدت كلمة النفخ تحمل الرواية على التصوير المجسم وغير المجسم، فيمكن النفخ حتى في الرسم غير المجسم. واضح؟ هذه أجوبة ثلاثة من المصنف على هذا الإشكال. وهناك جواب رابع ما أشار إليه لكن أشار له بعض الأعلام كالسيد اليد في الحاشية والسيد الخوئي في مصباح الفقاهة والسيد الإمام في المكاسب المحرمة، وهو جواب حاسم يحسم كل هذه الأمور وفي محله وصادر عن أهله، وهو أنه أساسا الرواية، وستستأنس به حينما تسمعه جزما قطعا، أن الرواية من الأساس واردة في مقام التعجيز والتقريع للإنسان يوم القيامة، أن الله لا يريده أن يرفق حقيقة وأن يحيي هذه الصورة. من الواضح أنه ليس الأمر على سبيل الحقيقة، إنما الأمر بالنفخ يوم القيامة على سبيل التعجيز، أن يقول له الله يوم القيامة انفخ ثمارة، انفخ. والتعجيز لا فرق فيه، ويصح الأمر التعجيزي سواء أكان التصوير مجسما أو غيره
مجسم،
لأنه ليس على سبيل الحقيقة حتى نقول لا يمكن أن ينفخ فيما ليس جسما، لا، هو أمر على سبيل التعجيز، يعني أنت أيها الإنسان عاجز عن إحياء هذه الصورة من دون فرق أكانت مجسمة أم غيرها مجسمة. واضح المقصود. والنتيجة أن المصنف يقول الاستدلال بهذه الرواية الرابعة تام، لا إشكال فيه ولا غبار عليه. واضح المقصود. لكن الإشكال من حيث سند الرواية، حيث إنها عن شعيب بن واقد، وأشرنا فيما سبق إلى أن شعيب بن واقد مجهول، وكذلك الحسين بن زيد الذي ينقل عنه شعيب أيضا مجهول، وطريق الصدوق إلى شعيب بن واقد فيه عدة مجاهيل كما نقلنا لك فيما سبق الطريق، فالرواية من حيث السند ضعيفة. طبعا بالنسبة لما أشار له الشيخ من هذه الأجوبة الثلاثة قابلة للنظر والتأمل، لكن يكفينا الجواب الرابع. على كل حال ولا نريد أن نشوش ذهنك الآن من هذا الصباح واليوم التاسع، الرواية الخامسة. الرواية الخامسة هي ما رواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر فقال لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان. وتقريب دلالة الرواية على محل البحث أن يقال أولا الرواية واردة في حكم التصوير والتمثيل، هل يجوز التصوير أم لا يجوز، ولذلك محمد بن مسلم يسأل الإمام الصادق عليه السلام، هذا أولا. ثانيا الإمام فصل إن كان التمثيل لشمس وقمرا يعني غير حيواني فهو جائز، ما لم يكن شيئا من الحيوان فجائز، هذا بالمنطوق. بالمفهوم إذا كان للحيوان ففيه بأس، إذا ما لم يكن في الحيوان فلا بأس، معناه بالمفهوم ما دام في الحيوان أو ما إذا كان في الحيوان ففيه بأس. إذن فتدل الرواية على ثبوت البأس في التصوير الحيوان، هذا ثانيا. ثالثا المقصود من البأس ليس
كراهة،
إنما المقصود من البأس يعني المضغوطية التي مع عدم القرينة تحمل على الحرمة، فالرواية دالة على حرمة التصوير الحيواني. رابعا مقتضى الإطلاق في الرواية حيث لم تفصل هذا التصوير الحيواني مجسم أو غير مجسم أنها تشمل التصوير غير المجسم، والنتيجة أن التصوير الحيواني غير المجسم حرام. واضح. والمصنف قبل بدلالة هذه الرواية ولم يناقش فيها، إلا أنه يمكن المناقشة في هذه الرواية، لا نريد أن نناقش في كتاب البرقي فسبقت المناقشة فيه. المناقشة ما طرحه السيد الإمام، وهي أن الرواية لا يعلم أنها سؤال عن التصوير. سألت أبا عبد الله عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، ما نعلم وجه السؤال. محمد بن مسلم لماذا سأل الإمام الصادق عن أي شيء؟ هل عن التصوير الذي نبحثه أو عن الشراء؟ لعله سأل عن شراء تماثيل الشجر والشمس والقمر، أو لعله سأل عن اقتناء التصاوير. يعني الرواية كما تحتمل أنها عن عمل التصاوير، تحتمل أنها عن شراء التصاوير، تحتمل أنها عن اقتناء التصاوير. لا يسأل عن العمل ولا يسأل عن الشراء، إنما عن اقتناء. يقتني في داره تمثالا لشمس أو لقمر أو غير ذلك. فوجه السؤال من الأساس غير واضح، ومع عدم وضوحه لا يصح الاستدلال بالرواية في محل البحث، لأنها تكون مجملة، ومع الإجمال يبطل الاستدلال. واضح المقصود؟ فيكفينا هذا النقاش ولا نحتاج للبحث في السنة. على أي حال، الرواية السادسة والأخيرة التي أشار لها المصنف، وهي ما رواه الطوسي بسنده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن أبي الجارود عن الأصبغ بن نباتة قال أمير المؤمنين عليه السلام: من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام. وتقريب دلالة الرواية أن يقال: أولا، الرواية دالة على حرمة التصوير. لماذا وبأي قرينة؟ لأنها جعلت من مثل من صور خرج عن الإسلام، وهذا التعبير لا يناسب الكراهة، إنما المناسب لما يوجب الخروج عن الإسلام الحرم. هذا أولا، فالرواية إذن دالة على حرمة التمثيل. ثانيا، المقصود من مثل مثالا يعني صور صورة، لأن المثال والتصوير مترادفان في اللغة، كما صرح الفاضل الهندي في كشف اللثام الجزء الأول صفحة 199، وهذا نص كلامه في بحث مكان المصلي، يقول: المعروف، فاضل الهندي، كما في اللغة ترادف التماثيل والتصاوير. فصحيح الرواية واردة في التماثيل من مثل مثالا، لكن التماثيل ترادف التصاوير، فلا تقل لعل مثل مثالا يعني جسم تمثالا فتكون الرواية في التجسيم، بل الرواية في التصوير، لأن المثال يرادف التصوير. مضافا، لكي نؤيد أن الرواية في التصوير لا التجسيم، مضافا إلى أن الشائع والمتعارف عليه آنذاك في زمن صدور الروايات هذا هو التصوير لا التجسيم. هذا هو المتعارف، حيث كانوا يصورون وينقشون الصور، صور الرجال وصور النساء وصور الطيور والسباع إلى غير ذلك. فإذا كان هذا هو الشائع والمتعارف، هذا يكون قرينة على أن المنظور إليه في قوله عليه السلام مثل مثالا يعني صور صورة وليس جسم جسما. واضح؟ إذن هاتان قرينتان على أن المقصود هو التصوير، أنه الترادف اللغوي، والشياع على أن المتعارف آنذاك هو التصوير لا التجسيم. إذن فالرواية بالتالي واردة في حرمة ماذا؟
التصوير،
يعني التصوير حرام. هذا ثانيا. ثالثا، الرواية مطلقة، صح؟ تدل على حرمة التصوير مطلقا، يعني حيوانيا أو غيره، إذن فتدل بالتالي على حرمة التصوير غير الحيوان، على حرمة التصوير الحيواني. نعم غير الحيواني عندنا روايات تقيد إطلاق هذه الرواية، لكننا نريد أن نستدل ببركة إطلاقها على حرمة التصوير الحيواني. تم كلامها في هذه الرواية ورآها أيضا تامة من حيث السند، إلا أنه يمكن أن يناقش في ذلك. أولا الرواية ضعيفة سندا، لماذا؟ محمد بن سنان فيه كلام عريض طويل، أبو الجارود، زياد بن المنذر، سرحوب الذي سماه الإمام سرحوب يعني شيطان، أيضا هذا ضعيف من الزيدية وضعف. سرحوب، زياد بن المنذر، أبو الجارود الذي أضاف بعضهم تفسيره إلى تفسير علي بن إبراهيم القمي، تفسير أبو الجارود. فإذا الرواية فيها محمد بن سنان وفيها أبو الجارود، ولو وثقنا محمد بن سنان كما هو الأقرب يبقى الكلام في أبي الجارود، ولذلك ناقشها الأعلام بالضعف السندي كما عن السيد الخوي والسيد الإمام وإلى آخره. فالرواية محل نظر سند. ثانيا يمكن أن يقال بأن الرواية واردة في التجسيم لا التصوير، مثل مثالا المناسب لمثل مثالا التجسيم. وأما ما حكي عن الفاضل الهندي من الترادف لا حجية له، ليس بحجة لأنه خبر في موضوع خارجي فيحتاج إلى بحث وتحقيق ولم يثبت ذلك الترادف بأن المثال يعني التصوير. وأما الشياع المدعى فأيضا محل تأمل، من قال أن هذا الشاع أنهم ينقشون ويرسمون؟ من قال؟ بالعكس كانوا أيضا يجسمون، خصوصا من أيام الجاهلية كانت تماثيل مضروبة كثيرة. والرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام يعني في أول عهد الإسلام، واضح المقصد. فليس من البعيد أن تكون الرواية واردة في التجسيم. كيف؟ محمد بن سنان عن أبي الجارود قد يكون فيها إرسال، لأنه كيف؟ خب الأصبغ يروي عن أمير من هو الذي قبله؟
أبي الجارود
قبل أبو، نعم أبو الجارود يعني هل ينقل عن الأصبغ؟ يعني ممكن، ما أعلم يعني الآن هل في واسطة أو كذا، هل أبو الجارود من المعمرين وهل الأصبغ من المعمرين، لكن يكفينا ذلك. شبهة الإرسال موجودة على كل حال على مستوى الشبهة، لكن يكفينا تضعيف السند من هذه الجهة. على أي حال لا يتشوش المطلب عليك، نحن إنما طرحنا هذه التأملات لكي تتبصر لكي تتنور. المصنف ما ناقش حتى طريقة الاستدلال ما بين، إنما طرح الروايات وسردها سردا. على أي الأحوال المصنف بعدما ذكر هذه الأدلة الستة التي لم يناقش فيها لا من حيث السند ولا من حيث الدلالة، لماذا لم يناقش فيها من حيث السند؟ لأنه قال مستفيضة ومع الاستفاضات، فلا معنى لأن تضعف الأولى والثانية والثالثة لأنها باستفاضتها تورث أطمئنان بصدورها. على أي الأحوال لكن من حقنا أن نناقش سندا حتى تعرف أنها صحيحة معتبرة أو غير معتبرة. على أي الأحوال وأما من حيث الدلالة المصنف لم يناقش في دلالة شيء منها، لكن الأعلام ناقش، فطرحنا عليك بعض المناقشات المتلوة والمطروحة من قبل الأعلام أن تلاحظها تامة أو تكون مع المصنف على المقدار الآن. ثم بعدما ذكر المصنف هذه الروايات الست ذكر مؤيدا لكلامه على أن التصوير الحيواني حرام ولو لم يكن مجسما أو مجسما. ما هو المؤيد؟ يقول إن الحكمة من تحريم التصوير، ما هي الحكمة من تحريم التصوير؟ مشابهة الخالق ومبارزة الخالق تبارك وتعالى وإظهار التحدي أمامه. هذا الحكمة. لماذا حرم الشارع التصوير؟ لأن المصور كأنما يتحدى الله بأن يصور ويخلق كما خلق ويصنع كما صنع. وبناء على أن هذه هي الحكمة فلا فرق في التصوير المحرم سواء كان مجسما أم غير مجسم، لأن التحدي والمقارعة والمبارزة للمولى تصدق مع التصوير المجسم وغير المجسم. هذا هو الظاهر من الحكمة في حرمة التصوير. لكن بعض الأعلام ناقش قال من أين؟ من أين استفدت يا مصنفنا أن السر في التحريم للتصوير هو مبارزة الخالق؟ ولذلك يقول اليزدي لعل الحكمة في حرمة التصوير لأن الصور تشبه الأصنام، لعل هذا هو الحكمة، وأنها بعد ذلك ستعبد من دون الله ليس من باب التحدي لله والمبارزة له تبارك وتعالى. وإذا كانت هذه هي الحكمة في حرمة التصوير إذا يختص التحريم بالتصوير المجسم، لأن الأجسام هي التي تقبل أن تكون معبودة من دون الله عز وجل. واضح الكلام؟ تم الكلام الآن في الدعوة الأولى التي ادعاها المصنف، وهي الدعوة الأولى ما هي؟ حرمة التصوير الحيواني مجسما أم غير مجسم. أما غير الحيواني هذه الدعوة الثانية سيستدل عليها على جوازها يعني فيما يأتي. طبق العبارة جزاك الله. طيب المسألة الرابعة، تصوير صور ذوات الأرواح حرام إذا كانت الصورة مجسمة. الكلام الآن كله تكليفي، حرمة تكليفية. البحث الآن حول الحرمة التكليفية، لأنه قال ما يحرم في ذاته تكليفا يعني. تصوير صور ذوات الأرواح حرام، يعني يحرم على الإنسان تكليفا أن يرسم يصور إذا كانت الصورة مجسمة. ما الدليل على ذلك؟ بلا خلاف فتوى ونصا، يعني الإجماع من العامة والخاصة والنصوص من العامة والخاصة. وقد نقلنا لك بعض كلمات الأعلام الذين ادعوا الإجماع كما في مفتاح الكرامة، نقل عن 5 الإجماع على حرمة التصوير المجسم. وأيضا أشرنا لكتب العامة المغني والمتفق على المذاهب الأربعة، نقل كلمات العامة. المهم، ولم يستدل الآن المصنف على حرمة التصوير الحيوان المجسم بغير الإجماع. أما بالنسبة للشق الثاني في الدعوة الأولى وهي حرمة التصوير غير المجسم الحيوان غير المجسم، فاستدل عليها بالروايات المستفيضة. وكذا يحرم التصوير الحيواني يعني ذا الروح مع عدم التجسم، وفاقا لظاهر النهاية للطوسي وصريح السرائر لابن إدريس والمحكي عن حواش الشهيد حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة، والميسية للشيخ علي الميسي الذي كتب هذا الكتاب الميسية تعليقا على كتاب المحقق الكركي العقود، والمسالك للشهيد الثاني، وإيضاح النافع لفخر المحققين، والكفاية للمحقق السبزواري، ومجمع البرهان للمقدس الأردبيلي. كل هؤلاء قالوا بحرمة تصوير بالروح ولو لم يكن التصوير مجسما، وغيرهم من الأعلام كابن البراج إلى آخر للروايات المستفيضة. هذا هو الدليل، الروايات المستفيضة. ما نقل الإجماع على هذه المسألة كأنما خلافية، إنما الروايات. ما هي الروايات؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6. 1، مثل قوله عليه السلام نهى أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم. وقربنا الاستدلال بمقدمات 4 ما أشار لها المصنف، عليك أنت أن تقتنصها. وناقشنا في هذه الرواية بمناقشات 3 فالتفت إليها. وقوله عليه السلام نهى عن تزويق البيوت، قلت وما تزويق البيوت؟ قال تصاوير التماثيل. وقربنا الاستدلال والمناقشات المطروحة. الرواية الثالثة، وقوله عليه السلام في عدة أخبار من صور صورة كلفه الله يوم القيامة والمتقدم عن تحف العقول وصنع الصنوف التصوير ما لم يكن مثال الروحاني هذا 3-4 وقوله في عدة أخبار من صور صورة كلفه الله يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ. الآن إشكال جواب. إن قلت وقد يستظهر من الرواية الرابعة طبعا الكلام اختصاصها بالمجسمة بقرينة ماذا؟ بقرينة النفخ من حيث إن نفخ الروح لا يكون إلا في الجسم. ولا تقل أرجوك لا تقل هذا الكلام ولا تتفوه به لأنه خلاف للظاهر. لا تقل لعله تجسيم سيجسم الله يوم القيامة ثم يأمر الإنسان أن ينفخ. من باب المقدمة يجسم وإرادة تجسيم النقش أن الله يجسم النقش يوم القيامة ثم يأمر الإنسان بالنفخ وإرادة تجسيم النفخ مقدمة للنفخ ثم النفخ فيه خلاف الظاهر. هذا الإشكال. إذن الرواية واردة في التجسيم. الجواب أجوبة 3. 1- أن النقش يمكن تصوره في النقش بملاحظة محله لأنه هناك جسم حال ومحل. النقش محله هذا الكتاب مثلا أو هذا الجدار مثلا أو إلى غير ذلك. فيمكن تصور النفخ ما دام له جسم وله محل كما يمكن في المجسم يمكن حتى في غير المجسم ما دام له جسم. ثانيا بل نقول أكثر من ذلك. ما هو الأكثر؟ بل يمكن تصور النفخ بدون ملاحظة الجسم بل بدونها يعني بدون ملاحظة المحل والجسم. والشاهد الوقوع أنه وقع من الإمام الكاظم عليه السلام كما في أمر الإمام عليه السلام الكاظم الأسد المنقوش على البساط بأخذ الساحر في مجلس الخليفة الذي ليس خليفة واقعي إنما وهمي حيث إنه أمر النقش. الإمام أمر الصورة النقش ولا علاقة بالمحال أمر ذات الصورة ذات النقش. فيمكن أن يتصور الأمر يوم القيامة بالنفخ في الصورة ذاتها. ثالثة أو بملاحظة لون النقش. لون النقش يعني هذه الأجزاء الصغيرة إذا جمعناها هذه الألوان إذا جمعناها هي الجسم بالأخرى إذن يمكن أن تجمع فيقال يوم القيامة للمكلف انفخ في هذه الألوان لتكون إنسانا مثلا أو حيوانا. أو بملاحظة لون النقش الذي هو في الحقيقة أجزاء لطيفة من الصبغ فتجمع يقال له انفخ فيها أعد الحياة إليها. واضح. والحاصل من كل ما تلونا أن مثل هذا لا يعد قرينة عرفا على تخصيص الصورة بالمجسم بل الرواية قابلة لأن تكون شاملة للموردين المجسم وغير المجسم. وذكرنا وجها وجوابا رابعا أنه في مقام أساسا التعجيز. فإذا كان في مقام التعجيز لا يكون الأمر بالنقش حقيقي حتى تقول لا يتصور إلا في المجسم ممكن تصوره في الاثنين لأنه ليس على سبيل الحقيقة. وأظهر من الكل من كل الروايات الأربع صحيحة ابن مسلم سألت أبا عبد الله عن تماثيل الشجر والشمس والقمر قال لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان. فإن ذكر الشمس والقمر قرين على إرادة مجرد النقش في الدلالة يا مولانا في الدلالة على ماذا؟ على أنها أساساً في غير المجسم. لماذا؟ يقول والسر في ذلك لأنها قالت تماثيل الشجر والشمس والقمر. الشمس والقمر هل تجعل لها مجسمات؟ هل يمكن نجعل مجسم لشمس؟ والمصنف يقول هكذا لذلك نحن طويناها. يقول لا عادة الشمس ترسم وليس لها مجسم شمس في ذاك الزمن لعله ما في تطور. الآن تطور العالم يسوون لك شمس وقمر إلى آخر كعبة موجود الآن في وين؟ على كل حال كعبة تختلف. المهم قال لا بأس يقول فبذكر الشمس والقمر نعرف أن المقصود النقوش لا المجسمات لأن الشمس والقمر لا تجسم. قرينة على إرادة مجرد النقش، ومثل قوله عليه السلام من جدد قبرنا أو مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام، فإن المثال والتصوير مترادفان على ما حكاه كاشف اللثام عن أهل اللغة، مع أن الشائع من التصوير والمطلوب منه هي الصورة المنقوشة على أشكال الرجال والنساء والطيور والسباع دون الإنسان المصنوع لتلك الأشكال، ويؤيد الآن خلاص الأدلة ذكر المؤيد أن الظاهر أن الحكمة بالتحريم هي حرمة التشبه بالخالق في إبدال الحيوانات وأعضائها على الأشكال المصبوغة المطبوعة التي يعجز البشر عن نقشها على ما هي عليه فضلا عن اختراعها، ولذا من يأتي الكلام.
الحمد لله. الله صل على محمد.